والجماعة فيه أنه ميزان يزن الله تعالى به الأعمال يوم القيامة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الموازين القسط يعني العدل ليوم القيامة، أي لأجل يوم القيامة، وقيل في يوم القيامة، وقيل عند يوم القيامة، ثلاثة أقوال لأهل العلم في اللام في قوله ليوم القيامة، إما للتعليل، وإما أنها للظرفية، وإما أنها للوقت، أي لوقت يوم القيامة. ووضع الموازين ليوم القيامة في وقت يوم القيامة لأن الله تعالى يحاسب الخلق، وحسابهم يتبين بالميزان. ولذلك قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، ثم قال: وكفى بنا حاسبين. فالميزان مما يتعلق بالحساب. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في وقت الوزن، هل هو قبل الحساب أو بعده، والذي يظهر أنه في الحساب، ومما يكمل به الحساب، لأن الحساب العد، وذلك أن الله تعالى يحصي الحسنات ويحصي السيئات عددا ثم تحصى وزنا، فإن رجحت الحسنات صار إلى الجنة، وإن رجحت السيئات استحق النار، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالميزان مما يرتبط بالحساب، وهو ميزان حقيقي لله تعالى فيه حكمة، من حكمه أن الله تعالى يظهر به العدل، ومن حكمه أن الله تعالى يقيم به الحجة على الخلق، فإن الله تعالى يظهر رجحان الموازين حتى يراها الناس، فيكون جل وعلا قد أظهر عدله وأقام الحجة على الإنسان من جهة عمله، من جهة يبصرها ويدركها، وهو رجحان الحسنات والسيئات. واختلف العلماء رحمهم الله في الميزان هل هو واحد أم متعدد، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ميزان واحد، وقال جماعة من أهل العلم إنها موازين وليست ميزانا واحدا، وذلك أن الله تعالى ذكر في كتابه الموازين، قال: ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فذكر الله تعالى الموازين بصيغة الجمع، ولا يمنع أن يكون هناك موازين متعددة، وهذا التعدد إما باعتبار العمل فلكل عمل ميزان، وإما باعتبار العمال فلكل عامل ميزان، وإما بغير هذا من الاعتبارات التي قضاها الله تعالى وحكم بها. فعندنا في العدد قولان، وهذا القول الأخير يعني أن الموازين متعددة هو ما مال إليه الشنقيطي رحمه الله فيما يظهر من كلامه، حيث قال: وقد جاء الميزان مجموعا في كتاب الله تعالى، والأصل بقاء اللفظ على ظاهره ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. فظاهر قوله رحمه الله في التفسير أنه يميل إلى أنها موازين، والمسألة في هذا قريبة، لكن الذي يجب اعتقاده أنه ميزان قسط. ويمكن أن يقال إن التعدد باعتبار الموازين واختلاف الأعمال كما ذكرنا، فلا إشكال في التعدد، هذا على قول الجمهور. وعلى القول الثاني، على القول أنها موازين متعددة، لا إشكال في الجمع، والإفراد يكون باعتبار ذكر الجنس. إذن عندنا في عدد الموازين اختلف فيه العلماء على قولين، الجمهور على أنه واحد، والتعدد إما باعتبار العمل أو باعتبار العمال أو بغير ذلك من الاعتبارات، والقول الثاني أن الموازين متعددة، وأن تعددها إما باعتبار الخلق فلكل ميزان، أو باعتبار الأعمال فلكل عمل ميزان، أو بغير ذلك من الاعتبارات، لكن نؤمن بأنها موازين. وما جاء في الحديث أنه ميزان واحد فهو باعتبار الجنس، من ذلك ما في الصحيحين من حديث عمارة بن القعقاع عن أبي الزرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فجاءت مفردة في السنة، فيحمل هذا الإفراد على أن المذكور هو الجنس، ولأن المذكور عمل واحد فأفرد، لأن المذكور عمل واحد وهو الذكر أفرد ذكر الميزان، والمسألة في هذا كما ذكرنا قريبة. طيب، هذه مسألة من المسألة التي وقع فيها الاختلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالميزان. المسألة الثانية فيما يتعلق بالموزون، فمنهم من قال إن الوزن للعمل، ومنهم من قال إن الوزن لصحائف الأعمال، ومنهم من قال إن الوزن للعمال، ومنهم من قال إن الوزن للجميع، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص وبه تجتمع الأقوال. فالوزن يكون للعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، وكما قال الحمد لله تملأ الميزان، فهذا وزن للعمل. وأما دلالة القرآن قال الله تعالى في ذكر الوزن للأعمال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وهذا فيه أن الوزن لشيء ويتفاوت هذا الشيء ثقلا وصغرا ودقة، لقوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. القول الثاني أيضا الوزن يكون للعامل، لقول الله تعالى في الكافر فلا نقيم له يوم القيامة وزنا، وجاء في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل السمين العظيم يؤتى به يوم القيامة فلا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة. اقرأوا قول الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا يدل على أن الوزن للعامل. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد من حديث أم موسى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اجتبى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراكا فعلى شجرة، فضحك الصحابة من دق ساقي عبد الله بن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دق رجلي بن مسعود؟ والله إنها لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. وهذا يدل على أن العامل يوزن، والحديث إسناده جيد. قال عنه ابن عبد البر حسن، وكذلك قال عنه الحافظ بن حجر في الإصابة، وهذا يدل على أن الوزن إيش؟ للعامل. بقي الوزن للسجلات، ودليل ذلك ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي عبد الرحمن المعافري الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في قصة صاحب البطاقة، وهو أن الله تعالى يخلص رجلا يوم القيامة من بين الخلق فيؤتى به ويؤتى بصحائف عمله فتوضع في الميزان فيؤتى بتسعة وتسعين سجلا كل سجل مد البصر أو مد البصر، فيقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا، فيقول أظلمك الحافظ؟ فيقول لا، ويشهد على نفسه باستحقاق العذاب. ثم يقول الله تعالى إنك لن تظلم شيئا، فيؤتى ببطاقة، والبطاقة هي الرقعة الصغيرة كتب عليها لا إله إلا الله، في بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الرجل ما هذه في تلك السجلات؟ فتوضع هذه البطاقة في الكفة الثانية فترجح بها فتطيش تلك السجلات. الشاهد من هذا الحديث، موضع الشاهد السجلات، سجلات السيئات وبطاقة العمل الصالح، وأنهما يوزنان. هذا ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو، وهذه البطاقة من رحمة الله أنها لكل مسلم، لكن ليس كل مسلم معه من ثقل هذه البطاقة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث عبد الله بن عمرو، فهذا متفاوت بقدر تفاوت ما في القلوب من الصدق والإيمان واليقين. هذه الأحاديث التي تتعلق بالموزون، هل هو العمل أو العامل أو سجلات العمل، وأشكل على القول بأنه يوزن العمل أن الأعمال أعراض، فكيف تكون أجراما يوم القيامة. الآن الصلاة ليست جرما يوضع في الميزان، وهذا مما شغب به المعتزلة وأشباههم على مثل هذه الأحاديث. فالجواب أن يقال إن الأدلة دالة على أن العمل يوزن، من ذلك ما تقدم في حديثي أبي هريرة وحديث أبي مالك الأشعري، وكذلك أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وهذا عند أحمد وغيره من حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. حسن الخلق أمر معنوي عرض، ليس جرما أو جسما. فالجواب على هذا الإشكال أن يقال إن الله تعالى يحولها إلى أعيان، والله على كل شيء قدير. ولهذا شاهد يبطل هذا الاحتجاج، وهو ما في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن سلام عن زيد أخيه بن سلام عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران الشاهد فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغيايتين أو السحابتين أو الفرقين من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. وهذا يدل على أن البقرة وآل عمران وهي عمل يأتي ثوابه يوم القيامة على هذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن الأعمال يقلبها الله تعالى يوم القيامة إلى أعيان. ويوضح هذا أيضا ما في السنن وأحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فالصدقة تتحول إلى ظل يستظل به الإنسان، والصدقة هنا تشمل كل إحسان عيني أو معنوي، فالتبسم في وجه أخيك صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كذلك. فالإحسان لا يقتصر الإحسان العيني فقط، بل يدخل فيها أيضا الإحسان العملي. هذه المسائل التي تتعلق بالميزان في قول المؤلف رحمه الله وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منهريا أنهل. المعتزلة ذهبوا إلى أن الميزان هو العدل، وليس هناك ميزان له كفتان ولسان يوزن به العمل، وقد شن عليهم أهل الإسلام إذ إن هذا القول قد أجمع العلماء على رده وإبطاله. وبعض المعتزلة استمسك بما جاء عن مجاهد من أنه قال الميزان العدل، لكن هذا ليس في حجة، فإن الميزان لا شك أنه من العدل، ولذلك قال الله تعالى وكفى بنا حاسبين، حاسبين عدلا وحاسبين إحصاء وحاسبين عدا، لكن لا يعني هذا أن يلغى ما دلت عليه النصوص من أن الميزان حقيقي. مما يتعلق بالميزان موضع الوزن متى يكون، فمن العلماء من قال إن الوزن يكون في أرض المحشر، ومنهم من يقول إن الوزن يكون قبل الحوض، ومنهم من يقول إن الحوض أول ما يكون من أحوال ذلك اليوم إذا ارتفع الكرب وزالت الشدة. فنجعل هذه المسألة فيما يتعلق بمسائل الحوض، هذا ما يتعلق بالمسائل في الميزان. ثم قال والحوض الذي وأقر بالحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. الحوض أصله مجمع الماء، ولذلك قال حوض النخلة وحوض الشجرة وما أشبه ذلك، فكل مكان سواء كان معدا بفعل الإنسان أو أنه بطبيعته اجتمع فيه الماء يسمى حوضا، فالحوض هو مجمع الماء. والحوض مما بشر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتابه، ومما دلت عليه السنة وأجمع عليه أهل الإسلام، وأنه من مناقب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصائصه. أما دليله في الكتاب قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة كما جاء ذلك في الصحيح، ولكن الحوض من هذا النهر يمد كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، فإن فيه ميزابان يشخبان أي يصبان من الجنة أي في الحوض، وهو من نهر الكوثر، فيدخل في قول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقد استدل بذلك أهل العلم على إثبات الحوض، استدل العلماء على إثبات الحوض بإعطاء الله تعالى الكوثر، لأن الكوثر هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما يكون في أرض المحشر. وأما ما جاء في السنة ففي أحاديث بلغت حد التواتر أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن حوضه، وأنه فرط إلى الحوض، وأنه على الصفات التي سيأتي بيانها وتوضيحها. فالسنة مليئة بذكر ذلك على وجه بلغ حد التواتر. والحوض أصله في أرض المحشر، لكنهم اختلفوا في موضعه، هل هو قبل عبور الصراط أو بعده؟ والذي يظهر من صنيع البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يظمأ بعدها أبدا، ومعلوم أن المار على الصراط الذي يصيبه من عذابها بقدر سيئاته يظمأ، وأشار البخاري إلى هذا حيث جعل باب الحوض بعد باب الصراط، فجعل كلامه عن الحوض بعد فراغه مما يتعلق بالصراط ونحوه مما يكون في أرض المحشر. والمسألة في هذا قريبة، لكن فيما يظهر أن الحوض يكون في أرض المحشر قبل الصراط، هذا الظاهر، ولا تعارض، لأنه قد ينتفي عنه الظمأ، من يعذب بالنار بسبب سيئاته في مروره على الصراط ينتفي عنه الظمأ، لكن يعذب بعذاب آخر، لأن عذاب النار لا يقتصر فقط على الظمأ، بل قد يكون هناك ألوان من العذاب أخرى ليس الظمأ منها. فلا تعارض بين قوله صلى الله عليه وسلم من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. الحوض ورد في وصفه أحاديث عديدة، منها ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه ذكر صفة الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال حوضي مسيرة شهر أبيض من اللبن وأطيب ريحا من المسك، عدد كيزانه كنجوم السماء، من يشرب منه لا يظمأ أبدا. هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه بيان شيء من أوصاف الحوض وبيان سعة هذا الحوض. طيب، وجاء في مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طوله وعرضه سواء، وفي رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم زواياه سواء. وكل هذه أوصاف لهذا الحوض العظيم الذي يكرم الله تعالى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم به الأمة، فإن الناس يريدونه أشد ما يكونون حاجة إلى الماء. ولذلك قال الناظم رحمه الله أرجو بأني منه ريا أنهل، أرجو أي أطمع وأؤمل، بأني منه ريا أنهل أي أشرب منه شربا يحصل لي به الري، والري ضد الظمأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، جاء ذلك في عدة حديث، منها ما في الصحيحين من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وفي آخر الحديث قال من يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. والحوض قد جعله الله تعالى لهذه الأمة خاصة من حيث سعته وكثرة من يرد إليه. أما بالنسبة لسائر الأنبياء فقد جاء في حديث سمرة عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي حوض، ولكن الذي ثبت بالتواتر أن ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع أن يكون مثله لغيره من الأنبياء. قال وكذا الصراط على جهنم مده، وعندك في النسخة وكذا الصراط يمد فوق جهنم. الصراط فعال بمعنى مفعول، أي صراط بمعنى مصروط، وأصل الصراط من صرط وهو المرور بسرعة، المرور في الشيء بسرعة، فالصراط هذا أصله من حيث اللغة، لا من حيث الاشتقاق ولا من حيث المعنى. أما من حيث معناه في كلام الله تعالى وكلام رسوله، فالصراط المقصود به الصراط المضروب على متن جهنم، على ظهرها، هو الجسر المضروب على متن جهنم، وهو الذي يمر الناس عليه حسب أعمالهم. وقد جاء الخبر عنه في أحاديث عديدة كلها تدل على ثبوت هذا الصراط. وأشار إليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. والورود هو المرور على الصراط كما في قول جماعة من المفسرين من الصحابة ومن بعدهم. فالصراط دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأجمعت عليه الأمة، وهو مضروب على متن جهنم، يعني على ظهرها، وهو جسر جاء الخبر عنه في أحاديث عديدة في صفته، فقيل في صفته إنه دحض مزلة كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الجسر قالوا: وما الجسر؟ قال: دحض مزلة. هكذا قال في مسلم، في رواية مسلم، وفي رواية البخاري: مدحضة مزلة. والمعنيان واحد، والدحض والمزلة معناهما واحد، وهو الطريق الزلق الذي لا تثبت فيه قدم ولا يستقر فيه سائر. فوصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف لكون السير عليه من أشق ما يكون، والسير عليه إنما هو سير الأعمال، فهي الركائب التي يسير عليها الناس في ذلك اليوم، فليس السير بالقوة والحول، بقوة الإنسان وحوله، إنما بما ييسره الله تعالى من العمل، والناس يتفاوتون في سيرهم، فمنهم من يكون سيره كاللمح كلمح الطرف، ومنهم من يكون سيره كالبرق، ومنهم من يكون سيره كالريح، ومنهم من يكون سيره كأجاويد الخيل، ومنهم من يكون سيره كأجاويد الإبل الركاب، ومنهم من يكون سيره دون ذلك، فمنهم من يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يحبو، هكذا مراتب الناس، ومنهم من تعيقه ويعلق بالخطاطيف والكلاليب التي على الجسر. وجاء في بعض الآثار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وذلك في رواية مسلم فيما رواه أبو سعيد رضي الله عنه، قال في آخر الحديث الذي ساق فيه أحوال القيامة وأحوال الموقف، قال: وبلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. قال حافظ بن حجر: لم يثبت في ذلك إسناد يصح أو إسناد يعتمد عليه، فليس في ذلك إثبات واضح لهذا الوصف من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي جاء في السنة وصفه بالدحض والمزلة. ومقتضى دلالة ذلك، مقتضى دلالة الاسم اسم الصراط، أن الطريق واسع، أنه طريق واسع، لكنه طريق لا تثبت فيه الأقدام إلا بتثبيت الله جل وعلا. والناس في سيرهم على مراحل وعلى مراتب، أعلاها كلمح البصر، وأدناها من تخطفه الكلاليب. ثم الناس ينقسمون إلى قسمين، يقول: فمسلم ناج وآخر مهمل. هذا باعتبار الغاية والمنتهى، تقسيم هذا باعتبار الغاية والمنتهى، لا باعتبار صفة السير، إنما باعتبار ما يؤول إليه حال من يمر على هذا الصراط. وهذا الصراط يمر عليه الناس، فمنهم من يسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وغيرهما: فمسلم ناج. وناج مخدوش ومكدوس، والمكدوس هو المتراكم الواقع، وفي بعض الروايات منكوس، وكل هذا يدل على أنه يناله من العذاب ما يناله بسبب بطء سيره. لكن الجميع يمرون على هذا الصراط، ما من أحد من أهل الإيمان إلا يمر على هذا الصراط، كما دل عليه قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاثة من الولد لم تمسه النار. وفي بعض الروايات: من قدم ثلاثة من الولد لم تمسه النار. إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قيل إن الإشارة في القسم هنا إلى قوله حتما مقضية، وهذا فسره بعض أهل العلم قسما واجبا. ومن أهل العلم من قال إن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا تحلة القسم المقصود به يعني إلا أقل القليل، وهو وروده الذي يحصل به النجاة، ويقال هذا في كلام العرب على القليل، قال لم يبق فيها إلا تحلة القسم أو لم يقم إلا تحلة القسم، إشارة إلى قلة المقام وقلة الزمن الذي يمضيه الإنسان في العمل أو في المقام أو ما إلى ذلك. المقصود أن الكل يريدون النار، لكن ذلك على تفاوت بين واضح في نصيبهم منها. وهذا الورود لا يعارض ما جاءت به الأخبار من السلامة والنجاة من النار لأهل التقوى والإيمان، فإن ذلك ورود لا يلحقهم به أذى، وإن كان الموقف مهولا عظيما، حيث إن الأنبياء على عظيم مكانتهم ليس لهم قول عند اجتياز الصراط إلا قولهم اللهم سلم سلم.